شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني عشر.
إذا لذلك أدركت مع الإمام ركعة من الرباعية، فإننا إذا قلنا بمذهب البناء مطلقا، أنا البناء في يقال الفعال، أنت أدركت ركعة مع الإمام، هذه الركعة ستكون الأولى بالنسبة لك، ستكون هذه الركعة هي الأولى، لأنك أنت ستبني في الأفعال هذه الركعة هي أدركت مع الإمام مثلا ركعة واحدة. نعم، لو أدركت مع الإمام ثلاث ركعات فاتتك الركعة الأولى. إذا قلنا بالقضاء أنت مطالب بالركعة الأولى، طالب بالركعة الأولى معناها بالفاتحة والسورة.
هذا البناء بالأقوال، مطالب فيه بالركعة الأولى صح؟
البناء في الأفعال
والأقوال معا.
القضاء في الأقوال والأفعال معا.
القضاء في
الأقوال والأفعال معا. نعم، في الركعة الأولى معناها أنك تطالب بركعة فيها الفاتحة والسورة. طلب ركعة. إذا أدركت مع الإمام،
إذا لم يكن القضاء في الأفعال، إذا كان القضاء في الأفعال
فقط
معناته الركعة بالفاتحة فقط. نقدر ركعة واحدة بالفاتحة فقط.
إذا كان القضاء في الأفعال ستقضي الركعة على صورتها، الركعة ستقضيها على صورتها، معناها أنت مطالب بركعة لكنك ستقضيها، لكنك لا تبني. مثال ذلك أنك مثلا، الفرق بينهما أنك الآن مثلا، سنأخذ عدة احتمالات، الآن نجريها على المذاهب الأربعة. مصلٍ أدرك مع الإمام ركعة واحدة. إذا قلنا بالقضاء ماذا سيفعل؟ سيقوم، إذا قلنا بالقضاء مطلقا، سيقوم ويأتي بركعة والفاتحة والسورة، ثم ما يجلس، لا يجلس، لأنه هو سيقضي أفعال الإمام، يقوم ويأتي بركعة بالفاتحة والسورة ولا يجلس، ثم يأتي بركعة أخرى بالفاتحة والسورة ثم يجلس، لأنه هو يقضي أفعال الإمام، ثم يقوم ويأتي بركعة أخرى ما فيها إلا الفاتحة، لأنه هو يقضي أفعال الإمام. إذا قلنا بالبناء مطلقا، هو يقوم ويأتي بركعة فيها الفاتحة والسورة ويجلس، ويقوم ويأتي بركعتين بالفاتحة فقط، قلنا بالبناء
البناء المطلق.
إذا قلنا بالبناء في الأقوى في الأفعال والقضاء في الأقوى، بالبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، ماذا يفعل؟ سيقوم ويأتي بركعة القضاء، البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، سيقوم ويأتي بركعة، إذن يبني على الركعة الأولى على أن على أساس أنها هي الركعة الأولى، الركعة الأخيرة على أساس أنها هي الركعة الأولى له. ثم يأتي بركعة فيها الفاتحة والسورة، ثم يجلس لأنه بنى في الأفعال، ثم يقوم ويأتي بركعة فيها الفاتحة والسورة لأنه قضى في الأقوال، ثم يأتي بركعة فيها الفاتحة فقط. إذا قلنا بالبناء في الأقوال والقضاء في الأفعال، بنائي في الأقوال والقضاء في الأفعال. سيقوم ويأتي، أدرك الركعة الأخيرة، سيقوم ويأتي بركعة فيها الفاتحة والسورة، ثم لا يجلس لأنه هو إنما يبني في الأقوال فقط، سيقضي في الأفعال. يقوم ويأتي أيضا بركعة ثالثة فيها الفاتحة فقط لأنه هو بنى في الأقوال، ثم يأتي بركعة، ثم يجلس ويأتي بالركعة الأخيرة فيها الفاتحة فقط. هذه الصورة. نعم. ثم لأ
أحكام الجمعة.
نعم.
فصل بموطن القراءة قد وردت ذات جمعة لخطبة تلت.
فصل بموطن القراء قد فرضت صلاة جمعة بخطبة أتت، بخطبة تلت، لخطبة تلت. نعم. في صلاة الجمعة الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك حديث طارق بن رضي الله عنه، حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا المرأة والعبد والصبي وفي رواية والمسافر. و أيضا وردت فيها الأحاديث الصحيحة في الوعيد في تركها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في أخرجه مسلم: من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، ولقد همت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى بيوت قوم لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، سيتكلم هنا عن أحكامها. فصل بموطن القراء. بموطن القراء قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت. بموطن القراء، الموطن معناها محل الاستيطان. القراء جمع قرية، معناها الذي يتقرى فيه، معناها لا تجب على البداة الرحال عند جمهور العلماء ومنهم مالك، وإنما تجب على من تقرى واستوطن وتمدن. بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة، صلاة جمعة لخطبة تلت، معناها عنها تأتي هذه الصلاة وهي ركعتان عقب خطبتين يجلس الإمام أثناءهما لخطبة تلت. وخطبة اختلف هل هي جزء من الصلاة، وبالتالي إذا قلنا إنها جزء من الصلاة لا يمكن أن يصليها، لا يمكن أن يتوضأ، أن يخطب الإمام وهو على غير وضوء ثم يتوضأ للصلاة، لأنها جزء من الصلاة. ثم لا يمكن أيضا أن يخطب إمام ويصلي آخر، لأن الصلاة لا تقسم بين شخصين اختيار. وإذا قلنا إنها ليست من الصلاة فيجوز البناء بالنسبة لمن أحدث بعد الخطبة يتوضأ ويصلي الصلاة لا تفسد عليه، ويجوز كذلك أن يخطب شخص ويصلي آخر. لا قال به بعض العلماء، لكن لم يقل به، لم يقل لم ليس هو المشهور في مذهب مالك. نعم. وإذن هذه الخطبة الخطبة ما هي صفتها؟ هاي الخطبة تكون مما يسميه العرب خطبة، معناها كلام عربي فيه موعظة وفيه توجيه وإرشاد، ويذكر فيه يستدل فيها ببعض الآيات، بعض الآيات ينبغي أن لا تخلو من الآيات والموعظة، وأن تدور حول مشكلة الساعة، تدور حول مشكلة الساعة، لأنها هي عبارة عن عرض لمشكلة الساعة على مسامع المسلمين. والسنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه، علامة على فقه. أصل بموطن القراء قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت، وهي صلاة الجمعة تجب بإجماع المسلمين بعد طبعا القرآن والسنة، مع ذلك أيضا مجمع على وجوبها، وهي في محل الظهر، هي في محل الظهر، ولذلك من لا تجب عليه الجمعة تجب عليه الظهر، ومن تجب عليه الجمعة تسقط عنه الظهر. نعم. ثم قال:
بجامع لا مقيم من غير
شروطها بجامع على مقيم من عذر حر قريب بك فرسخ ذكر. أولا من شروطها أن تكون في قرية، تكون أن يقيمها من تقام في قرية فيها من الرجال ما يمكن أن يتقرب به، بجامع أن يكون المسجد الذي تقام فيه هو المسجد الجامع، معناها ما تقام في مسجد غير جامع، معناها ما تقام في مسجد من أطراف في أطراف المدينة وليس هو المسجد الذي يجتمع فيه الناس، وإنما تقام بالمسجد الذي يجتمع فيه الناس ويأتيه الناس من كل جهة، وحينئذ عندما تقام فيه أيضا يسمى جمعة وهو الجامع. نعم. بجامع على مقيم، معناها هي لا تجب إلا على المقيم، لا تجب على المسافر. المقيم هو من مكث في مكان معين زيادة على 4 أيام، هذا مقيم. بجامع من عذر، معناها لم يعذر، يعذر بالمرض أو إذا كان امرأة أو عبدا أو صبيا، على مقيم من عذر حر أو بالأعذار التي تمنع من الجمعة، كأنه كأن يكون محبوسا، أن يكون لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، يخاف من أن يسجن إذا أتى بغير حق أو نحو ذلك. نعم. المهم الأعذار التي تجيز التخلف عن الصلاة، تجيز التخلف عن الجمعة على الصحيح. على مقيم من عذر حر، أنا أن يكون حرا لا تجب على العبد، قريب أنا لا تجب على البعيد من الجامع، أنا من كان أبعد من فرسخ الميل ألفان ولكن ذرعوه من الفرسخ ثلث أجمع. الفرسخ عبارة عن 3 أميال، والميل على الصحيح أنه 1600 متر، 1600 متر. قرابة، هذا قرابة 5 كيلوات، 5 كيلوات. نعم. إذا قريب معناها ما كان، من كان أبعد من ذلك لا يطالب بها، لا تجب عليه، بك فرسخ ذكر، أنا أذكر أيضا لا تجب على المرء. نعم. ثم قال وأجزأت غير النعم. أجزأت غير معناها عنها تجزئ من لا تجب عليه. إذا حضرتها المرأة وصلت تجزئ عن الظهر، وإذا حضرها الصبي تندب له تجزئ عن ندبية الظهر، وإذا حضرها العبد أيضا تجزئ، وإذا حضرها المسافر تجزئ، وإذا حضرها المريض تكلف الحضور تجزئ. وأجزأت غير النعم قد تندب، معناها بل تندب له، بل تندب، بل تندب لهم. عند النداء السعي إليها يجب. أيوة. متى يجب السعي إليها؟ عند النداء الثاني. عند النداء الثاني يجب السعي إليها، لأن الجماعة ينادى لها نداءان. النداء الأول هو النداء الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه على الروحاء لكي يتهيأ الناس ويتأهبوا للجمعة، والنداء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون بعد أن يقف الإمام على المنبر ينادى للجمعة. وهذا النداء الثاني أيضا هو الذي يحرم عنده البيع، يحرم عنده الاشتغال بالبيع بالنسبة لي من تجب عليه الجمعة. إذا سمع الإنسان النداء الثاني يحرم عليه أن يبيع أو يشتري ونحو ذلك، لأنه نعم. إذن هذا سيتغالى النعم قد تندبوا عند النداء السعي لها يجب، السعي لها يجب، ويجب ترك ما سواها حينئذ. ولهذا يحرم عليها أن يشتغل بشيء يعضله عنها كالبيع ونحوه. نعم. ثم قال عند النداء السعي لها يجب وسن غسل بالرواح اتصل. يسن له الغسل، والغسل اختلف به العلماء، جمهور العلماء على أنه سنة، وعند أهل الظاهر على أنه يجب، واحتجوا بحديث مسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، والجمهور عندهم يحتجون بحديث عائشة عند الشيخين. يجزئ منه، يعني يجزئ من الوضوء إذا لم ينتقض وضوء، إذا لم ينتقض وضوء، إذا لم يفعل ناقضا من نواقض الوضوء. ونعم. وسن غسل بالرواح اتصل، معناها يسن أن يكون متصلا بالرواح إليها، بالرواح إليها معناها بالذهاب إليها. غسل بالرواح اتصل، سنو أن يتصل بالرواح إليها، والرواح إليها عند مالك يكون في بعد الزوال، وعند الشافعي وأحمد يكون في البكور، يكون في الصباح قبل الزوال. سنو أن بالرواح اتصل ندب تهجير، يندب أن يهجر إليها، معناه يأتي يذهب إليها بعد الزوال مباشرة. ندب تهجير وحال جملة، أن يتجمل لها بأن يلبس أحسن ثيابه، والبيض أفضل، الثياب البيض أفضل، وأن يتطيب وأن يستاك وأن يفعل السنن كانت في الإبط وحرق الشارب ونحو ذلك. حال جملة. نعم. ثم قال بجمعة جماعة قد وجبت، معناها الجمعة تجب بها الجماعة، وعند مالك أقل ما تنعقد به الجمعة إثنان رجلا باقين إلى سلام الإمام زيادة على الإمام. تنعقد به الجمعة عند مالك 12 رجلا باقين إلى سلام الإمام زيادة على الإمام، وهذا أقل ما تجب به، أقل ما تنعقد به. وأما وجوبها فلا تجب إلا على القرية التي تتوفر عند مالك على مقومات الحياة الأساسية، والعدد فيها لم يحدده، ولكن لا بد أن تكون فيها قومات الحياة الأساسية، أن تكون عندها شبه كفاية ذاتية، وهذا عند مالك. وعند الشافعي وأحمد أنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلا، أربعين رجلا. وعند عند أبي حنيفة أنها تنعقد باثنين مع الإمام، تنعقد باثنين مع الإمام. ومذهب أبي حنيفة هو أصح المذاهب في القضية، بل عند ابن حزم أنها تنعقد بواحد مع الإمام، ولكن مذهب أبي حنيفة هو أصح المذاهب، لأنه لم يرد في عدد الجمعة حديث إلا حديث طارق بن الشهاب، وفيه الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة، ولم تعين الجماعة، ولكن فسرها حديث آخر وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة اثنان فما فوقها، جماعة اثنان فما فوقها. وأما ما ذهب إليه مالك فهو استصحاب فقط، استصحاب للحالة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في المدينة، وأنذاك كما في صحيح مسلم، وأنذاك كانت الخطبة بعد الصلاة، فصلى بالناس عندما صلى بهم وبدأ يخطب، سمع الناس قدوم عير كانوا يحتاجون إليها، فخرجوا فلم يبق معهم إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر. فقال مالك استصحب هذا الحال، فقال إذن لا تنعقد إلا باثنين عشر رجل. وأحمد والشافعي استصحب أيضا، أول جمعة صلىها أسعد بن زرارة قال إنه صلت معه 40 رجلا، صلت معه 40 رجلا، ولكن هذه استصحابات فقط، والاستصحاب لا يدل، لا ينفي حكما آخر، وقوع مسألة معينة لا يدل على أن غيرها لا يجوز. فأصح المذاهب وأقواها ومذهب أبي حنيفة في القضية. نعم، ثم قال: بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض. فهذه الجماعة تسن في الفريضة، الفرائض تسن فيها الجماعة عند أحمد، عند مالك وعند الشافعي، وعند أحمد واجب، عند أحمد الفرائض تجب فيها الجماعة. واستدل بحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: إن بيني وبين المسجد واد، وإني لا أجد قائدا، أفتأذن لي في التخلف عن صلاة الصبح؟ قال: اذهب، أذن له أولا. ثم نزل عليه جبريل فنادى، قال لهم: دعوا لي الرجل. فدعوه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لم أجد لك عذرا، لم أجد لك عذرا. وكذلك استدل بأن المسلمين في أشد أوقات الحرج وهو القتال أمروا بصلاة الجماعة: وإذا كنت فيهم فأقم الصلاة، فلتق طائفة من معك ليأخذوا أسلحتهم، إذا سيدوه ليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فيصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبالتالي مذهبه قوي في القضية. ثم في حديث أيضا ابن عباس، حديث صحيح، قال: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة، قال: لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. لا، ليس ذلك الحديث. هذا الحديث: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. ويدل عليه أيضا عمل الصحابة أنهم كانوا ما يتخلفون عن الصلاة. قال ابن مسعود: كان أرتابه يتهادى بين الرجلين، معناها كأنه يعتمد على رجلين حتى يصل إلى المسجد ليصلي فيه. نعم نعم ثم قال وبركعتين رست. بركعتين رست معناها رساء استقر، رست السفينة ترسو معناها استقرت. ورست هنا معناها أن الإنسان أدرك ركعة من الصلاة، أدرك الصلاة، تم له إدراك الصلاة، أنا أدركها تم له يعني. كما تدرك السفينة إذا رست، أدركت الصلاة. كذلك في الجمعة إذا أدركت ركعة منها أدركت الصلاة، وفي الفريضة الأخرى أيضا كذلك أدركت ركعة منها أدركت الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم وبركعة رست سنة بفرض وبركعة رست. نعم الصلاة تدرك بركعة، ووجبت إعادة الفذ بها لا كذا عيشا موترها. من صلى منفردا ووجد الجماعة فإنه يندب له أن يعيد، إلا المغرب عند مالك لا تندب إعادتها لأنه يكره عنده التنفل قبلها، فإذا عدتها تكون كمن تنفل قبلها. كذا العشاء إذا أوتر، العشاء إذا أوتر أيضا تكره إعادتها لأنك إذا أعدتها ستوتر مرة أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر عند الشيخين: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. كذا عشاء موترها معناها من أوتر بعد عشاء لا يندب له، لا تندب له الإعادة. كذا عشاء موترها. شرط الإمام هكذا قال: شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، هذا مالك، أن يكون ذكرا لا تؤم عنده المرأة مطلقا، أن يكون مكلفا لا يؤم عنده الصبي مطلقا. آت بالأركان ذيك مجمع عليها، آت بالأركان مجمع عليها لا خلاف عند جميع العلماء، لكن بالنسبة لذكر غير خلاف عند أحمد أن المرأة تؤم مثيلاتها، وعنده أنها تؤم الناس في 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 التراويح في النافل. وصبي عند الشافعي أن الصبي يؤم في الفريضة. نعم مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، أن يأتي بالأركان معنى يكون قادرا على إتيان بالأركان، معنى الإنسان ما الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد لا يستطيع أن يركع، مثلا هناك أركان معينة لا يستطيع القيام بها لا يؤم الناس. آت بالأركان وحكما يعرف معناها أن يكون عارفا بحكم الصلاة ولو على سبيل الإجمال، يكون عارفا بحكم الصلاة ولو على سبيل الإجمال، ولو لم يكن يعلم تفصيلات الأحكام مثل أن هذا واجب وأن هذا سنة وأن هذا مندوب، لكن يعلم حكم الصلاة ولو إجمالا حكما يعرفه. وغير ذي فسق لما ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرفه، وغير ذي فسق ولحن واقتداء. وغير ذي فسق معناها غير فاسق، والفاسق إذا كان فسقه الصلاة اتفاقا لا يؤم، وإذا كان فسقه يتعلق بغير الصلاة، كان فسقه يتعلق بالعقيدة أو الصلاة لا يؤم، إذا كان فسقه يتعلق بغير العقيدة وغير الصلاة ففيه الخلاف. وغير فسق ولحن معناها اللحن الجلي، لحن قسمان، لحن جلي، اللحن الجلي لا يؤم صاحبه اتفاقا، من يفسد يرفع دال من الحمد لله أو ينصب الباء من رب العالمين أو يضم الراء من الرحمن الرحيم، هذا لحن جلي. اللحن إذا تعلق بالبنية الصرفية أو النحو فهو جلي، وإذا تعلق بالأداء التجويد فهو خفي. اللحن الخفي، اللحن الجلي اتفاقا لا يؤم صاحبه. اللحن الخفي إذا كان صاحبه غير متعمد للحن، إذا كان صاحبه غير متعمد للحن ولم يفرط في تعلم التجويد يوم، نعم غالي فسق ولحن واقتداء، معناها لا يؤم المأموم. من أدرك ركعة مع الإمام وجاء فريق آخر فأدركوه ولم يكمل صلاته فإنهم لا يأتمون به لأنه مأموم، هذا إذا أدرك ركعة. أما إذا لم يدرك ركعة فلا تجري عليها أحكام المأمومين. إذا أدرك جلسة السلام فقط مع الإمام فإنه يؤم لأنه لا تجري عليه حينئذ أحكام المأمومين، وهذا عند جماهير العلماء. وهناك قول ضعيف بأنه يؤم، نعم. و نعم في جمعة حر مقيم عدد، الجمعة إمامها لا بد أن يكون حرا لأن العبد لا تجب عليه، وهي لا تنعقد إلا بمن تجب عليه، ولا بد أن يكون مقيما لأن المسافر لا تجب عليه، وهي لا تنعقد إلا بالذي تجب عليه. مقيم عدد في جمعة حر مقيم عدد، نعم. ويكره السلس،
ويكره السلس
نعم في جمعة حر مقيم عدد، معناها في جمعة عدد من مع الشروط السابقة التي ذكرنا، عدد معها في الجمعة الحر والمقيم، معناها اشترط مع الشروط السابقة في الجمعة خاصة الحرية والإقامة. ويكره السلس، هذه الأشياء تكره إمام صاحبها. ويكره السلس، السلس من به سلس يكره إمامته للناس، يكره أن يؤم الناس، يكره السلس. والقروح ومن به قروح مع باد، وكذلك البادي صاحب البادية بالنسبة لأهل الحضر لغيرهم، غيرهم معناها أن يؤم غيره. أما صاحب السلس فلا يكره له أن يؤم المصابين بالسلس، وصاحب القروح لا يكره له أن يؤم أصحاب القروح، والبادي لا يكره له أن يؤم أهل البادية، لكن تكره إمامتهم لغيرهم. ومن يكره دع، ومن يكره دع معناها من تكره إمامته اتركه وخذ من لا تكره إمامته، ومن يكره دع. وكل أشل كذلك ممن تكره إمامته الأشل، الأشل معناها يابس اليد، هذا اللي يده فقدت الإحساس كالأشل وإمامة وكالأشل وإمامة بلا ردا، كالأشل ويصح أيضا استأنف ما في أشكال، وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام، إمامة بلا ردا بمسجد معناها كذلك عدم الرداء بالنسبة للإمام الذي يؤم الناس بالمسجد يندب له أن يتخذ رداء، فصلاته بالناس بلا رداء مكروه عند مالك. والصحيح عدم الكراهة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى برداء وظهر رداء، نعم بلا رداء بمسجد صلاة تشتلى كالأشل وإمامة بلا، أقول وصلنا إليه. وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد ها؟ وإمام إسوة وإمامة أمة بالرفير إمامة بلا ردا بمسجد صلاة تشتلى بين الأساطين وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تشتلى بين الأساطين. كذلك الصلاة إذا صلى الإنسان اختيارا بين الأساطين جمع أسطوانة وهي أعمدة التي يقوم عليها المسجد، إذا صلى الإنسان اختيارا بين اثنين من هذين فقد فعل مكروه بين اثنين من الأساطين. صلاة تجتلى بين الأساطين تظهر أي تظهر أي تقع من الإنسان وتظهر بين الأساطين وقدام الإمام. كذلك إذا صلى أمام الإمام بأن صلى خارج المسجد أمام المحراب أو كان الإمام متأخرا عن المحراب فصلاه في المحراب. كذلك تكره لأن الأصل أن الإمام يؤم أن يكون أمام المأمومين، فكون المأموم أمام الإمام يكره ذلك عند مالك وهو مبطل للصلاة عند أحمد بن حنبل. وذلك كله اعتمادا على حديث الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به. قدام الإمام صلاة تشتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة الالتزام. كذلك صلاة الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب وجماعته، إذا صلى الإمام الراتب مع جماعته التي تصلي معه في الصلوات فجاء إنسان متأخر يكره أن يعقد مع غيره جماعة عند الإمام مالك. والصحيح أنه لا يكره لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم جاء رجل وقد فاتته الصلاة فقال من يتصدق عليه، فقام أبو بكر فصلى معه، فدل هذا على أنه لا كراهة. وكذلك أخرج البخاري من حديث أنس أنه كان يصلي جماعة يؤم غيره جماعة بعد صلاة الإمام الراتب إذا فاتته الصلاة. نعم. ثم قال وراتب مجهول أبنا وأغلب عبد خصي بن زنا. كذلك تكره إمامة الراتب المجهول، معناها يكره أن يرتب الناس إماما دائما، الراتب معناها الإمام الدائم، أن يرتب الناس إماما دائما للحي أو للقرية أو للمدينة ويكون مع ذلك مجهول الحال. مجهول الحال معناها لا يعرف من أي قبيلة ولا من أي جهة جاء، يعني ظاهره الإسلام والعدالة ولكنه مجهول الحال، هذا يكره. وراتب مجهول أو من أبنى، الأبنى معناها رمية بأنه كان من أهل اللواطي، مثلا من كان من أهل اللواطي ولو تاب من ذلك تكره إمامته. وقيل عموما المأبون هو المتهم، متهم ببعض الحدود فتكره إمامته. ومن أبنى وأغلف، الأغلف الذي لم يختتن، كالكافر الذي تربى في دار الكفر وأسلم بعد أن أصبح مكلفا ولم يختتن، فهذا يسمى أغلف وتكره كذلك إمامته. عبد، العبد كذلك تكره إمامته. والخصي مقطوع الخصيتين تكره إمامته. تكره عبد خصي، ابن زنا، ابن الزنا يعني من بله، إذا كان رجلا صالحا للإمامة ولكن تكره إمامته. والسر في كراهة إمامة هؤلاء أنهم قد يؤدي تقدم يؤدي قد تؤدي إمامتهم للناس إلى طعن الناس، قد تؤدي إمامتهم للناس إلى طعن الناس به، فلذلك تكره إمامتهم حتى لا يجر ذلك لهم الطعن، ويجر للناس أيضا الطعن في أعراضه، حفاظا على عرضهم وحفاظا أيضا على الناس من أن يقعوا في الإثم بسبب الطعن فيهم. عبد خي بن زنا وجاز عنين، وتجوز إمامة العنين لأنه لا يطلع على حاله. العنين هو الحصور الذي لا يستطيع أن يأتي النساء، لا يستطيع أن يأتي النساء، وما يغني الحصور وما يغني عن العذراء شيئا مضاجعة الحصور على الحصير، ذاك العنين. وجاز عنين وأعمى، الأعمى تجوز إمامته لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة يؤم الناس وهو أعمى. وأعمى الكنون، الكن هذا الذي يعجز عن نطق بعض الحروف، كذلك تجوز إمامته إذا كان هو أصلح الناس للإمام ويقدم على غيره. جاز عنين وعماء الكنو، مجذم خف، صاحب الجذام الخفيف، والجذام هو مرض يصيب الجسم فتظهر فيه بقع سوداء، وقد يكون قويا فيتقطع الجسم يتساقط والعياذ بالله. هذا عنين وعماء الكنو جذم خف، معناها إذا كان الجذام خفيفا، وهذا الممكن أي هذا الذي يجوز من هذا الذي يجوز هذا الذي يجوز من النواقص، هذه النواقص هي التي لا تؤثر على الإمام، وهذا الممكن هذا الممكن من الأوصاف التي يراها الناس نقصا ولا تؤثر في الإمام. نعم. والمقتدي الإمام يتبع خلا زيادة قد حققت عنها عدلا، خلا زيادة، ويستطيع الإنسان أيضا أن يقول خلا زيادة، لأن خلا تكون حرف جر فتجر، وتكون فعلا فتنصب. حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، ليخلا عدا ومثلهما حشا. نعم، خلا زيادة، والمقتدي الإمام يتبع، معناها المقتدي يجب عليه أن يتبع الإمام في كل ما يعمل الإمام، يجب عليه أن يتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، إلا في زيادة قد حقق المأموم أنها أن الإمام زادها لا يتبعه فيها. إذا حقق المأموم أنه قام للخامسة لا يقوم معه، إذا حقق أنه سجد سجدة ثالثة لا يسجد معه، وهكذا. خلا زيادة قد حققت عنها عدلة، معناها ينبغي للمأموم أن يعدل عن ذلك ولا يتبع الإمام فيه. وإذا اتبعه وهو يعلم أنه زاد تبعه عمدا تبطل صلاته، تبطل صلاة المأموم. أقام للخامسة عليه أن ينتظره، يسبح له، وعليه أن يسبح له ثم ينتظره حتى يرشع فيسلم معه ولا يقوم معه. نعم، وكذلك إذا زاد سجدة لا يسجدها معه. خلا زيادة قد حققت عنها دلاء. وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. السنة أن المسبوق أي الذي أتى بعد تكبيرة الإحرام إذا دخل المسجد يحرم فورا ولا يتأخر، لا ينتظر الركن المعين، مثلا لا ينتظر الركوع ولا ينتظر الجلوس ولا ينتظر السجود، وإنما يحرم ويدخل مع الإمام كيفما كانت حال الإمام فورا. هذا السنة، ويحرم المسبوق فورا ودخل، وهذا على سبيل الوجوب. ويحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل، أنا كيفما كان العمل، كيفما كان عمل الإمام، مكبرا ويكبر، يكبر بعد تكبيرة الإحرام، معناها يحرم، ثم يكبر إن ساجدا أو راكعا الفهو، معناها إذا وجد الإمام ساجدا ووجده راكعا يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود، مكبرا إن ساجدا أو راكعا الفهو، معناها وجده ساجدا أو راكعا الفهو لا في جلسته، معناها إذا وجده جالسا لا يكبر وإنما يجلس فقط، يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس بدون تكبير. أما إذا وجده راكعا أو وجده ساجدا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر للركوع أو للسجود، فإذا وجده جالسا يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس بدون تكبير لا في جلسته. وتابع، وتابعه فيما يفعل، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، هو في الفعل يعني الصورة التي هي رواية ابن القاسم، إن سلم الإمام يقوم ويقضي الأقوال ويبني في الأفعال. أنا أنه إذا أدرك معه الركعة الأخيرة سيجعلها هي من ناحية الأفعال هي الأولى، وبالتالي عندما يأتي بركعة ثانية سيجلس جلسة الوسطى، ويجعلها ويقضي الأقوال، ولذلك سيقوم ويصلي ركعة فيها الفاتحة والسورة ثم يجلس، يصلي ركعة فيها الفاتحة والسورة ثم لا يجلس في الثالثة، ثم يصلي ركعة رابعة فيها الفاتحة فقط. قام قاضيا أقواله بعالبانية، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. إذا حصل مع الإمام شفعا، أنا صلى معه ركعتين، عندما يفارق الإمام يفارق يقوم بالتكبير، يقوم إلى إتمام صلاته بالتكبير، يقوم إلى إتمام صلاته بالتكبير إذا كان حصل مع الإمام شفعا، معناها أدرك معه الركعتين الأخرين، فإنه إذا سلم الإمام يقوم هو مكبرا ويصلي الركعتين الباقيتين. حصل أو أقل من ركعتين أو لم يعقد معه ركوع، أنا أدركه في جلسة السلام أو أدركه في السجود بعد الركوع الأخير، إذا لم يحصل معه كذلك سجدة يقوم بالتكبير. لماذا؟ لأنه إذا أدرك معه ركعتين ستكون جلسة السلام بالنسبة للمأموم هي جلسة الوسطى، تكون الوسطى للمأموم هي جلسة السلام للإمام، فجلسة الوسطى يقام منها بالتكبير. وإذا لم يدرك معه ركعة فإن جلسة السلام بالنسبة فإن المأموم بالنسبة له لم تجري عليه أحكام الصلاة، وبالتالي سيقوم مكبرا لأنه سيستأنف صلاته، ولذلك يجوز أن يأتم به غيره، يجوز أن يأتم به غيره لأنه لم تجري عليه أحكام الصلاة، يجوز أن يأتم به غيره. إذن ولهذا قال كبر إن حصل شفعا مع الإمام أو أقل من ركعتين أو لم يدرك معه أو لم يدرك معه ركعة أو أقل من ركعتين، والسهو إذا كاحتمل، معناها عن إذا حصل بالنسبة للمأموم إذا انفصل عن الإمام يتحمل السهو بعده، ما دام مع الإمام الإمام يحمل عنه غير الفرائض، يحمل عنه السنن، سهو السنن، وإذا انفصل عن الإمام يتحمل هو السهو بعد ذلك. ومتى يتحمل عنه الإمام السهو؟ إذا عقد معه ركعة، إذا لم يدرك معه ركعة لا يتحمله، لا يتحمل عنه السهو. نعم.
ويسجد المسبوق
قبلي الإمام معه وبعدي قضى بعد السلام. المسبوق إذا ترتب على الإمام قبلي يسجده المسبوق معه، إذا ترتب على الإمام قبلي فإن المأموم يسجده معه، سواء أدرك موجبه أو لم يدركه، سواء أدرك موجبه أو لم يدركه. نعم
أدرك ذلك
السلام
فإنه لم يحصل ركعة
الليل. ويسجد المسبوق قبل الإمام معه وبعدي قضى بعد السلام، أما إذا ترتب على الإمام بعدي فإن المأموم يقضيه بعد السلام ولا يسجده مع الإمام. عند مالك أن القبلي مع الإمام والبعدي ينتظر به حتى يكمل صلاته لأنه مسبوق، فإذا أكمل صلاته يأتي بالبعدي. وعند أحمد أنه يسجد مع الإمام كل سجود، يسجد مع الإمام كل سجود، كل سجود يسجد مع الإمام سواء كان قبليا أو بعديا. وعند الشافعي سجود السهو لا يكون إلا قبليا، فهو لا بد أن يسجده لأنه لا يكون إلا قبليا. عند أبي حنيفة سجود السهو لا يكون إلا بعديا، لا لا سجود السهو عند أبي حنيفة هكذا الأئمة. بالنسبة لمالك فصل في سجود السهو، جعل القبلية للنقص والبعدية للزيادة. أحمد بن حنبل عنده أنه يسجد القبلية إلا في ثلاث حالات: الإمام إذا بنى على غالب ظنه، وإذا سلم وأتم الصلاة، وإذا نسي القبلية ولم يتذكره إلا بعد السلام. في هذه الحالات الثلاثة يسجد بعد، وما عداها كل سجود السهو عنده قبل. بالنسبة للشافعي كل سجود سهو فهو قبلي، أبو حنيفة كل سجود سهو عنده بعدي، وأهل الله قالوا إنما يسجد فقط في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يقولون بالقياس. ويسجد القبلية وقال ويسجد مسبوق قبلية الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام. وعند مالك أنه إذا سجد عمدا البعدية مع الإمام تبطل صلاته، هذا على قول صحيح في المذهب، قول قوي في المذهب، أنه إذا سجد البعدية عمدا مع الإمام لم ينتظر به حتى يكمل صلاته تبطل عليه.